أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة نامية زاكية دائمة، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا نزعت عنهم البركات وسلط بعضهم على بعض. تتفاوت المجتمعات في مدى الجدية في مواجهة الأخطار. إذا كان هناك خطر، فكيف يتعامل المجتمع مع هذا الخطر؟ بعض المجتمعات تتعامل بجدية وتواجه الخطر بحزم وقوة من أول لحظة، من أول يوم، وبعض المجتمعات قد يتأخر شعورها وإدراكها للأخطار القادمة إليها، فإذا ما علمت بالخطر تتساهل وتتردد في مواجهة الخطر، وإذا ما قررت المواجهة فيكون قرارها ضعيفا وفاعليتها محدودة. هذا يجري على كل الصعد. على الصعيد المادي نرى مثالا في مواجهة الأمراض الخطيرة. حينما يكون هناك مرض خطير معدي، تكتشف بعض الحالات في مجتمع من المجتمعات من ذلك المرض. المجتمعات المتقدمة تأخذ الأمر بجدية، تعلن حالة طوارئ، حالة استنفار على جميع المستويات لمحاصرة ذلك المرض، الحالات تحاصرها، وللوقاية من المرض على الصعيد العام، ثم تتجه مراكز الأبحاث والدراسات للبحث في سبب هذا المرض وفي طريقة علاج المرض، وأكثر من ذلك يبدأون مهاجمة المرض في بؤره. مرض في أفريقيا، أمريكا ترسل أطباء وترسل قوات من جيشها لمواجهة المرض في تلك المنطقة الأفريقية كما حصل مع إيبولا مثلا. المجتمعات الحية هكذا، المجتمعات المتقدمة هكذا تتعامل مع خطر الأمراض، لكن في المجتمعات المتخلفة إلى أن يكتشف المرض يحتاج إلى وقت. إذا اكتشفوا المرض إلى أن يقرروا مواجهته هم يحتاج إلى وقت، وإذا قرروا مواجهته تعال شوف أيضا التسيب والتساهل والمماطلة، وبالتالي يأخذ المرض مداه في الانتشار كما رأينا في التعامل مع فيروس كورونا مثلا. الآن في المملكة حسب آخر الإحصائيات منذ ظهوره في البلاد قبل 33 شهر وطبقا لسجل الوزارة، وزارة الصحة، المعلن إلكترونيا، فإن عدد وفيات المرض وصل إلى 388 حالة. عدد وفيات المرض وصل إلى 388 حالة، وهو ما يمثل 42% من أصل 907 مصابين. يعني عندنا 907 إصابات توفي منهم 388. وبحسب موقع الوزارة نفسه فإن عدد المتماثلين للشفاء وصل إلى 498 حالة بنسبة 55% من إجمالي المصابين. التعامل مع الأمراض هذه في تفاوت بين المجتمعات. مجتمع يستنفر، يعلن طوارئ، يتحرك بكل جدية وقوة، ومجتمع يتعامل بتساهل وبالتالي ينتشر المرض ويأخذ عدد كبير من الضحايا. ليس حديثنا في هذا المجال، لكن نريد أن نقول هذا نموذج. كما هو الأمر في مجال الأمراض الجسمية والأخطار المادية، كذلك هو الحال في مجال الأمراض الأخلاقية. الأمراض والأخطار السلوكية، حينما يلحظ مجتمع أن حالة ما، سلوكا ما، بدأ ينتشر في بعض أبناء المجتمع ولو حالات قليلة، المجتمعات الحية المتقدمة تأخذ الأمر بعين الاعتبار. حالة سرقة واحدة، حالة عنف واحدة، حالة اختطاف واحدة، تعلن حالة طوارئ، لا يسكتون عن الموضوع. يتحرك الناس، يتحرك المجتمع بمؤسساته الرسمية والشعبية لمواجهة هذه الحالة، محاصرة الحالة، البحث عن أسباب الحالة، مواجهة البؤرة التي انطلقت منها هذه الحالة، وهكذا. لكن في المجتمعات المترهلة، المجتمعات المتراخية، تنتشر حالات سلوكية، الناس يتحدثون عنها في المجالس، حصل كذا حصل كذا، يتذمرون شيئا فشيئا، يصبح ذلك السلوك أشبه بالخبر العادي. كل يوم نسمع عادي، يعني ما يثير اهتمام كثير عند الناس، وهذا أمر سيء جدا. ومن أخطر الأمراض الأخلاقية هي مرض العنف، خطر العنف والإجرام. حينما تبدأ مثل هذه الحالات في المجتمع، سلوك الإجرامي، حالات سرقة لمنازل، لمحلات، أو حالات اختطاف، طفل طالع من مدرسته يختطف ويعتدى عليه، بنت ممكن تختطف ويعتدى عليها، أو حالات عنف، حالات قتل، استخدام للسلاح، هذه وإن كانت حالات معدودة، حالة حالتين ثلاث، لكن تدعو للاستنفار، لأن هذه الأمراض السلوكية إذا لم تواجه تنتشر. الفاسدون يستقطبون أشخاص آخرين، يوسعون رقعة نشاطهم وفسادهم، وخاصة مع طبيعة الجو الذي نعيشه والوضع العالمي الذي نعيشه والظروف التي نجدها، هذه الأمور تنتشر إذا لم تواجه. بعض الإحصائيات وبعض الحقائق، قبل يومين في يوم الأربعاء الماضي 25 فبراير نشرت جريدة الشرق عندنا في المنطقة أن 40 مواطنا متهما في سجن محافظة القطيف يواجهون أحكاما تصل إلى القصاص. 40 شخص في منطقة واحدة في محافظة القطيف في السجن يواجهون أحكاما تصل إلى القصاص، يعني جرائم عنف وقتل. طبعا هناك حالات تصير تصفية إلها، يصير عفو، يصير دية، يصير هذه حالات الآن موجودة قائمة، 40 حالة، هذا في سجن القطيف. إضافة إلى الحالات الأخرى التي نسمع عنها، حالات السرقة، قبل أيام سمعتم أن شابا اختلف مع صاحبه فأطلق عليه النار قتله ثم أحرق جثته. يعني مثل هذه الحالات ما كانت تحصل في مجتمعاتنا لكن الآن أصبحت تحصل. السكوت عنها أو التعامل معها كأخبار عادية هذا يؤذن بخطر كبير، وهذا هو ما يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وآله حسب هذا الحديث المروي عنه: لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. حالة استنفار ضد الظواهر السلوكية السيئة. أما إذا لم يحصل ذلك فإذا لم يفعلوا نزعت عنهم البركات وسلط بعضهم على بعض، المجرم الفرد يتحول إلى عصابة، ما يعود واحد يجيب يا آخرين، يصير عصابة للإجرام، والعصابة تخلق عصابات مماثلة لها. وإذا المجتمع يرى نفسه وهو يواجه أكثر من عصابة من عصابات الإجرام والعنف والعدوان، من هنا لابد من الاهتمام بمواجهة هذه السلوكيات الإجرامية. طبعا هناك حديث كثير حول هذا الموضوع، لكن لا ينبغي أن نفتر عن الحديث حول هذه المشكلة وحول هذا الموضوع، لأنه فعلا يؤرق أمننا جميعا ويهدد أمننا ومستقبلنا ومستقبل أبنائنا. المشكلة ليس أن يخاف الإنسان أن يكون هو ضحية لحالة من حالات العدوان، وإنما الأخطر من ذلك أن يصبح أحد من القريبين منه جزء من حالة العدوان. ابنك، أخوك، قريبك، إذا سادت هذه الحالات في المجتمع يمكن أنهم ينزلقون، يستقطبون إلى هذه الحالات. كم من عوائل شريفة، كم من أسر متدينة، ولكن أبنائهم تورطوا في مثل هذه الأمور. وباء. أولا على صعيد الأسر والعوائل لا بد من الالتفات أكثر للأبناء والبنات بالاهتمام بهم والانفتاح عليهم ومتابعة سيرتهم ونشاطهم. هذه الحالة التي نراها عند بعض الآباء والأمهات، الأب هو بس يبغى يفرغ من ابنه، خليه يروح، يجي يطلب من والده مبلغ، بروح أتمشى ويا أصحابي، من هم هؤلاء الأصحاب؟ أين يذهب؟ ماذا يفعل؟ لا يجد الأب نفسه معنيا بمتابعة الموضوع. المهم ولده يروح عنه، بقولتنا يدلف حسب التعبير الشعبي، وبعد ذلك ماذا؟ الإهمال والغياب عن وضع الأبناء والبنات هذا ينذر بخطر كبير. يخبرني أحدهم أن أحد الآباء استدعي إلى الشرطة، سألوه: وين ولدك؟ قال: في البيت نايم. وهو صار ليومين ثلاثة عندهم في الشرطة معتقل ويقول في البيت نايم، إما بدافع ستر، يعني ستر على ابنه على أساسه أو أي شيء، ما يدري عن ابنه وين أصلا، خاصة الآن يعني مزارع وأتمشى ويا أصحابي وأنام الليلة في المزرعة ويا أصدقائي. نحن لا نطالب بالتشديد على الأبناء بحيث يحصل عندهم رد فعل، لكن أيضا التراخي والإهمال بحيث لا تعرف العائلة عن ابنها وتمنح كل الثقة والإطمئنان. أنت في أي جو تعيش؟ أنت في أي عصر تعيش؟ على الإنسان أن يكون منتبه، العوائل أن تكون منتبهة. ثانيا، على الصعيد الثقافي لا بد من تكثيف التوعية. المنابر التي عندنا ينبغي أن تنشغل بهذه الأمور، أن تتحدث عن واجبات الأسر، عن أفضل أساليب رعاية الأبناء وتربيتهم، عن المنزلقات والأخطار السلوكية التي تواجههم. كفانا انشغالا بقضايا تاريخية مستهلكة، كفانا اجترارا لصراعات وجدليات عقدية لا يحتاج إليها المجتمع الذي يستمع إليها. علينا أن نهتم بأوضاع أبنائنا، عوائلنا، التحديات التي تواجهنا. وهكذا الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الأساليب الفنية، أفلام قصيرة، ربما فيلم قصير يؤثر في نفوس الشباب أكثر من تأثير عشرات وآلاف المحاضرات. لكن إنتاج مثل هذه الأفلام له كلفة ويحتاج إلى توجه واهتمام. ثالثا، على الصعيد الاجتماعي تشجيع المؤسسات الاجتماعية كالأندية واللجان المختلفة حتى تستوعب الشباب. ليست لدينا إحصائية، لكن من خلال المتابعة قليل جدا أن تجد في هذه العصابات والأعمال الإجرامية أشخاص هم أعضاء في لجان وفي مؤسسات اجتماعية، قليل. لا نقول أن كل من انتمى إلى المؤسسات الاجتماعية أصبح في عصمة ومناعة، لكن بالتالي الأجواء التي يعيشها ضمن المؤسسة، ضمن النادي، ضمن اللجنة، ضمن الجمعية، يرى نفسه، يحقق ذاته، يصير عنده اهتمامات تشغل فراغه، يصير عنده نشاط يستهلك الفائض من طاقته، وهذا يكون على حساب التوجهات الأخرى. فعلينا أن ندعم هذه المؤسسات الاجتماعية، الأندية الرياضية، سائر المؤسسات المختلفة، ينبغي أن ندعمها. وعلى الصعيد الوطني لابد من معالجة مشكلة البطالة التي أثبتت الإحصاءات أن هؤلاء الشباب الذين يعيشون حياة البطالة لا يجدون فرصة عمل مناسبة لهم، قلقون على مستقبلهم. هؤلاء يكونون مرتعا لأمثال هذه التوجهات. مدير إدارة مكافحة السرقات بالأمن العام فيما نشرته الصحف عنه يقول إن أكثر نسبة لجرائم سرقة المنازل تعود لسعوديين، غالبيتهم أعمارهم تقع بين 19 و24 عاما، وأضاف 36% من السارقين عاطلون عن العمل. دراسة منشورة أيضا في صحيفة اليوم مقدمة من جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية تشير إلى أن 65% من الموقوفين في السجون عاطلون عن العمل. وكشفت دراسة أخرى من إدارة الموارد البشرية هدف أن 70% من الموقوفين في سجون المملكة عاطلون عن العمل. إذن معالجة هذه المشكلة على الصعيد الوطني يساعد كثير في تجاوز هذه المشاكل وهذه الأخطار. وأخيرا، تعزيز الثقة والتعاون بين الأهالي والمؤسسات الرسمية والأمنية المعنية بقضايا الفساد والإجرام ومكافحة المخدرات وأجهزة الشرطة. في بعض الأحيان بعض الأهالي حينما يلجؤون إلى هذه الأجهزة يروح يبلغ بيته مسروق، سيارته مسروقة، فيستقبل ببرود: أنت مو أول واحد، قبلك كم حالة صارت؟ يعني هذا حينما يستقبل بهذا البرود كيف سيكون تعاطيه وتفاعله مع هذه الأجهزة؟ لابد أن تكون هناك ثقة وتعاطي وتعاون مع الأجهزة الأمنية، لأن هذا في مصلحة أمن البلد وفي مصلحة أمن المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح، وأن يجعل أبناءنا وشبابنا صالحين مصلحين، وأن يبعدهم عن الفساد والانحراف. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.